لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والتي قام بشرحه والتعليق عليه الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وقال أبو عمر ابن نجيد، نعم، كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله، ويظن أن ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يقوله ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك الشخص لهم ويخالف ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء، فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. فتجره مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدع والضلال، وآخرا إلى الكفر والنفاق، ويكون له نصيب من قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. اكتب عندك: وإن كانت هذه الآيات نزلت في عقبة بن أبي معيط، وإن كانت هذه الآيات نزلت في عقبة ابن أبي معيط لما أطاع خليله أمية بن خلف، لما أطاع خليله أمية بن خلف وسب النبي صلى الله عليه وسلم وبثق في وجهه صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقوله تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الشرح: هذا الكلام الذي سبق كله تفريع على ما ذكر في أول الفصل من أن أولياء الله ليس من شرطهم أن يكونوا معصومين من الغلط. اكتب عندك: بل العصمة لا تكون إلا للأنبياء مع ما العصمة تقول الأنبياء بعصمة الله عز وجل له، إذ العصمة في اللغة هي ملكة اجتناب المعاصي مع القدرة على فعلها. إذا المعاصي في اللغة هي ملكة اجتناب العصمة، اللغة ملكة اجتناب المعاصي مع القدرة على إتيانها. يقول: هذا الكلام الذي سبق كله تفريع على ما ذكر في أول الفصل من أن أولياء الله ليس من شرطهم أن يكونوا معصومين من الغلط، بل قد يكون المرء يغلط في العمل، وقد يكون عنده بعض غفلة أو بعض عصيان، فقد يغلط في بعض ما يجتهد فيه سواء في الأمور العمليات أو العلميات، فكل هذا يقع، وهم على نوعين. النوع الأول منهم من يغلط بعد استفراغ الوسع والطاقة في الاجتهاد، فهو معذور وله أجر على اجتهاده، لأنه نظر واجتهد وأفرغ الوسع والطاقة، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت، اكتب عندك. وهذا لا يكون إلا لمن تحققت فيه آليات الاجتهاد، أما من اجتهد وهو ليس بمجتهد فهو آثم. النوع الثاني ومنهم من لا يفرغ الوسع والطاقة ولا يجتهد عن بذله، عن بذل تحري الحق وبذل طاقته في تحصيل الحق، وإنما يثق بأول خاطر أو إذا ظهر له شيء نطق به وتكلم وذكر ذلك عن نفسه أو حث الناس إليه دون الاجتهاد والرجوع إلى النصوص، فهذا مذموم، وإن كان يسمي نفسه مجتهدا فهو مذموم. فأولياء الله لا يشترط فيهم عدم الغلط، بل يكون وليا وإن كان عنده نوع معصية أو غفلة لا يقيم عليه، أو عنده نوع اجتهاد يغلط فيه ويبقى على غلطه لعدم ظهور الحد له أو لتأوله أو لاجتهاده، وهذا بخلاف حال الأنبياء، فإن الأنبياء هم الذين لا يتكلمون إلا بحق ولا يوافقون أو يقرون على اجتهاد باطل، وهذا هو الفروق بين الأنبياء وبين الأولياء. وهذا يبين ضلال من قال إن الأولياء أرفع مرتبة من الأنبياء، اكتب عندك. فإذا اجتهد نبي من الأنبياء بما عنده من أصول وخالف مراد الله عز وجل يأتي التصحيح من الحق، وعلى الجملة فإن الأنبياء لا يقرون على باطل، فإن الأنبياء لا يقرون على باطل. يقول وهذا من الفروق بين الأنبياء والأولياء، وهذا يبين ضلال من قال إن الأولياء أرفع مرتبة من الأنبياء، مثل ما قاله الضال الزنديق حيث يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ببناء الأنبياء فوجد لبنة في زاوية منها لم تكمل، فقال فأنا تلك اللبنة، فيرى الولي أو خاتم الأولياء نفسه في مقام لبنتين في البناء، لبنة ظاهرة من ذهب ولبنة باطنة من فضة أو العكس، فيستقي بها من المعدن الذي استقى منه الملك، يعني يأخذ عن الله مباشرة أو عن جبريل، وهذا رفع لمقام الأولياء على مقام الأنبياء، وهو من أنواع الزندقة. فمن فضل وليا على نبي فإنه كافر بالله، لأن الأنبياء هم أفضل خلق الله والأولياء تبع لهم، بل ما ارتفع الأولياء إلا لكونهم أتباعا للأنبياء، فدليل ولاية الولي أنه تابع للنبي، فكيف يكون أفضل منه أو يأمر بشيء لم يجيء في الكتاب والسنة أو ينهى عن شيء قد جاء الأمر به في الكتاب والسنة وأشبه ذلك. إن هذا ليس من صنيع أولياء الله. ومثل هذا الكلام ربما نحن هنا ما نعرف أبعده، لكن في البلاد التي يكثر فيها الصوفية وغلاة الصوفية يرون من هذا شيئا عجبا، حتى إن الشعراني يقول ومنهم يعني من الأولياء سيد فلان الفلاني كان رضي الله عنه يتلو آيات ليست في القرآن، وكان فلان من الأولياء يخطب الجمعة في 7 قرى يعني في نفس الوقت ونحو ذلك مما يفضلون به الأولياء على الأنبياء، مثلما قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. طبعا الشعراني كتبوا الطبقات الكبرى ده سبة في وجه المسلمين أن يكون مازال موجودا، ولو استطاع الناس أن يقضوا عليه ولا يبقى له أثر بت لكان هذا هو الواجب المتعين عليه، ولكن إلى الله المشتكى. يقول: وقال قائلهم الضال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني أعلى المقامات الولي، ثم يليه النبي ثم يليه الرسول. اكتب عندك: بل الصواب أن أعلى المقامات مقام الرسالة ثم مقام النبوة ثم مقام الولاية بشروطها. نعم، بل الصواب أن أعلى المقامات مقام الرسالة ثم مقام النبوة ثم مقام الولاية بشروطها. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اكتب عندك: والحبر هو العالم من اليهود، والراهب هو المتعبد من النصارى. وفي المسند وصححه الترمذي عن علي بن حاتم في تفسيره هذه الآية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ما عبدوهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم، وكانت هذه عبادتهم إياهم. اكتب عندك: وضابط ذلك أن يعتقد المسلم أن الشيء حرام، ثم يسمع من أحلهم فيعتقد حلهم، ثم يسمع من أحلهم فيعتقد حلهم بدون دليل بل بشبهات، فهذا اتخذه ربا من دون الله. يقول: ولهذا قيل في مثل هؤلاء: إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول، فإن أصل الأصول تحقيق الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، إنسهم وجنهم، عربهم وعدمهم، علمائهم وعبادهم، ملوكهم وسوقتهم، وأنه لا طريق إلى الله لأحد من الخلق إلا بمتابعته باطنا وظاهرا، حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب عليهم اتباعهم، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. من الرسول هنا؟ صلى الله عليه وسلم. لتؤمنن به ولتنصرن؟ قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انتبه، الله يبارك فيك، لهذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما وصفهم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ابتداء هؤلاء قوم زعموا الإيمان، ومعلوم أن الإيمان المزعوم لا ينفع صاحبه. كويس كده؟ الإيمان المزعوم إيه؟ لا ينفع صاحبه. طيب، هؤلاء الناس اللي هم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هل يا ترى هم في الأصل منافقون؟ يبقى إيمانهم مزعوم، وبناء على ذلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أم أنهم أصبحوا من زاعم الإيمان بعد أن أرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت؟ أعيد تاني معايا يا أحمد؟ كويس. معايا يا محمد؟ معايا يا شيخ مصطفى؟ نعيده، لأن الآية دي استدل بها التكفيريون على تكفير من لم يحكم بما أنزل الله. فنظر للآية من وجهين: هل هؤلاء القوم هم في أصلهم ممن يزعم الإيمان، وبناء على ذلك من صفاتهم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت؟ ده قول. أم أن هؤلاء القوم أصبحوا من زاعم الإيمان لما أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ اتفهمت كده؟ اتفهمت إيش اخترق؟ تاني معايا فياض، هؤلاء القوم هل هم في الأصل من زاعم الإيمان وعلى ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ يعني هم أصلهم كده، من صفاتهم كده أنهم يزعمون الإيمان ويريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، أم أنهم وصفوا بأنهم من زاعم الإيمان لما أرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت؟ معايا شيخ محمد؟ محمد سعيد واضح يا أخوانا كده؟ يبقى أنا عندي وقت احتمالين اثنين: أن هؤلاء القوم في الأصل ممن يزعم الإيمان ومن وصفهم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. القول الثاني أن هؤلاء القوم أصبحوا من زاعم الإيمان لما أرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت. كلا احتمالين، والاحتمالين لا مرجح لأحدهم على الآخر، وبناء على ذلك لا يستقيم الاستدلال بهذه الآية على أن كل من أراد أن يحتكم لغير شرع الله أن يكون كافرا كفرا أكبر مخرج عن الملة. اتفهمت؟ اتفهمت يا مشايخ ولا عيد تاني؟ طيب، أي نعم نعم لا، ولكن فأما الذين في قلوبهم زيغ احتمال واحد، لما اتبع الفتنة، لما اتبع المتشابه في قلوبه زيغ، ولما كان في قلوبه زيغ اتبع المتشابه. يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اكتب عندك المنافقون هنا نفاق اعتقاد. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اكتب عندك: والمنفي في الآية 65 هو واجب من واجبات الإيمان لا أصل الإيمان. والمنفي في الآية 65 اللي هي إيه يا وليد؟ منطق الآية إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون. كلمة لا يؤمنون، لا يؤمنون لا نفية، معايا؟ إيه المنفي هنا؟ واجب من واجبات الإيمان وليس أصل، لا وليس أصل الإيمان. ماشي يا أخوانا؟ وليس أصل الإيمان. وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي الله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله ولي لله، وأن ولي الله لا يخالف في شيء. ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منهم ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ يعني شيخ الإسلام يريد أن يقول طيب لو كان هذا الولي من أكابر الصحابة وكان ما فعله مخالف لكتاب السنة لا يقبل منه، فكيف بمن هو إيه دونه؟ وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنهم مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيره. لذلك من الطرائف مرة ادعى رجل دعوة باطلة على عامر بن عبد الله الشعبي، اتهمه بالتهم باطل واستعدى عليه الأمير، فأرسل الأمير إلى عامر بن عبد الله الشعبي وجاء القوم، فلما أقاموا دعواهم أقامت البينة أن عامر بن عبد الله الشعبي بريء من هذه التهمة، فغاضه ما فعله القوم، فقام عامر في حضرة الأمير والقوم وقال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا علي فعدل موته، فطب سكت. فلما طب سكت مات، قام أهل الرجل وقالوا للأمير نريد دية صاحبه، موته، عاوزين الدية. فقال لهم هل ضربه هل كذا؟ قالوا لا، دعا عليه فمات. قال نعم، دعوة رجل صالح وفقد قدر الله. كذلك هو بيشير إليه يموت، هل هو مثلا معاه أشعة قاتلة ما تتبنشي؟ أبدا، ده هو أشار بقدر الله مات فتنة للقوم. طيب يقول أو يمشي على الماء أحيانا أو يملأ إبريقا من الهواء أو ينفق بعض الأوقات من الغيب أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءهم فقضى حاجتهم أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور. احنا قلنا قبل ذلك إن ضابط الغيب الذي من ادعاه كفر هو إيه؟ أنا رجل عمي بقول لك رجل بيدعي الغيب وجالي وقال لي قط النوم بتاعتك ومراتك سرق فلوس حطها في ظرف الفلاني، رحت لقيت الفلوس موجودة، وخبرك هل هذا غيب من ادعاه كفر أما هو ضابط الغيب الذي من ادعاه كفر؟ تقول لي غيب مطلق، ما فهمتش حاجة، أنا رجل بصمجي، تفضل يا هربيطي لا تدري ثكلتك امك يا هربيطي. قول يا واد يا احمد كلام غير منضبط. نعم ها لا، اصل في الغيب نوعين، غيب لا يعلمه احد وغيب بعض الناس يعني. يعني انت ما تعرفش حاجه عن اللي في بيتي ولكن انت تعرف، يبقى هذا غيب بالنسبة لي وليس غيبا بالنسبة لك. كم ده مليته كتير، وأرجو الله يبارك فيكم ذكر، اسمعوا كلام أخوكم وذكر. الغيب الذي من ادعاه كفر هو الذي لم يعلم الله عز وجل به أحدا من خلقه، هو الذي لم يعلم الله عز وجل به أحدا من خلقه. طيب لو أعلم الله به أحدا من خلقه ملكا مقرب أو رسولا نبيا، يبقى غيب ولا مش غيب؟ مش غيب، أخي بالك. لو الله عز وجل لحكمة يعلمها وهو يأمر به في الملأ الأعلى طارت سمعها الجني واسترقها، يبقى ليست بغيب، يبقى الغيب المطلق اللي هو الغيب اللي يعلمه أحد هو إيه؟ ما استأثر الله عز وجل بعلمه فلم يعلم به أحدا من إيه؟ من خلقه. هذا يا أخوانا من ادعاه فهو كافر. طيب يقول وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرمات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. ما المعني بشرائع الإسلام الظاهرة؟ اللي هي إيه؟ أعمال الجوارح، أعمال الإيه؟ الجوارح. وكذلك بحقائق الإيمان الباطنة، ولكن حقائق الإيمان الباطنة نحن لا نعرفها لأنها فين في القلب، ولكن إن وجدت لابد أن يظهر إيه يا شيخ مصطفى؟ أثرها على الجوارح. الشرح هذا الكلام مبني على تفصيل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الفصل الأول، وأن أولياء الله لا يكونون أولياء حتى يكونوا من المتبعين للكتاب والسنة. فليست الولاية دعوة بلا برهان، فمن الناس من يغلط في هذا الموضع، ودي أرجو أن تركزوا عليها مع القوم، وبيدعي الولاية اثبت صحة الدعوة ببراهين وبأدلة. يقول فمن الناس من يغلط في هذا الموضع فيقول هذا ولي لله فيقبل منه، وقد لا يكون وليا لله في الواقع لمخالفته الأمر والنهي ولوقوعه في مفسقات أو في أمور بدعية أو شركية إلى غير ذلك، فيسلم له الأمور الشركية والبدعية على أساس أنه ولي لله تعالى. وهذا هو الذي جعل البدع والشركيات تنتشر في الأمصار من جراء الاعتقاد في الأولياء، ولا سيما إذا كان هذا الولي حيا وقد يكون فاسقا، فيحبب للناس بعض المنكرات أو بعض البدع ليحصل منهم على المال أو على جاه أو غير ذلك، فيعتقد الناس أنه ولي ويتبعونه على ذلك ويقولون قالها الولي الفلاني. والذي يحطم هذا الأمر، انتبه، هو إقامة البرهان عند الناس على أن الولاية لا تكون إلا للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن الذي حقق الإيمان بأركانه المتقي الخائف من الله الذي يتمثل الواجب، الذي يتمثل الواجب وينتهي عن المحرم ويوجل قلبه من الله ويستعد للقائه، فهذا هو المتقي، وهو المؤمن الذي يرجى أن يكون وليا لله. وهؤلاء الذين أتوا بالبدع والشركيات ليسوا من أولياء الله، فراج أمرهم في الناس والناس لا ينظرون هل هو ولي أم لا. وقد يكون انتشر في الناس أنه ولي فقبلوا كل ما جاء به، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في أول الكلام قول أبي عمرو ابن نجي كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. والوجد يعنون به ما يظهر للمرء من استحسان أشياء في العبادة. أنا أذكر مرة وذكرت لكم مرة الكلام ده. نعم، من استحسان الأشياء في العبادة. لا ما رجعت ماشي الكتاب، لا كنت بصلي مرة وبعد ما صليت وسلمت فالتفت للقوم فإذا برجل ساجد بعدما قرأت التشهد وسلمت ساجد كان بيصلي وراي ايه، فقام وقام يسلم وايه بقى هدومه بحالها غرقانه دموع ومكان السجود غرقان دموع. فجاني كده بقول له، قال لي بقول لك، قلت له نعم، قال لي انا هقول لك على حاجه مش عارف ايه اللي حصل، قلت له خير، قال لي انا صليت وراك وجيت في السجده الاولى لقيت نفسي عمال ابكي، تنيت نبكي لحد ما سلمت. بقول لك هو كده اللي حصل بالظبط. الصلاة حكمها ايه؟ قلت له باطل. قال ازاي ده انا كنت ببكي وزعلان خالص. قلت له ما ينفعش كلام اهنا بيأت الشيطان، انتبهوا، يستحسن شيئا في العبادة ما امر به الشرع، وهنا يأتي الشيطان للعبد من خلاله. عشان كده بنقول ايه، انتبه للمتابعة، انتبه للمتابعة. طيب يقول والواحد والوجد يعنون به ما يظهر للمرء من استحسان أشياء في العبادة أو في التأملات والتفكر أو في السلوك مع الناس، فكل وجد ليس عليه دليل فهو باطل. ومن عجائب ذلك ما ذكره بعض العلماء أن رجلا من أحفاد أحد الأولياء كما يزعمون في المغرب زعم عند بعض الناس أنه من أولياء الله، وأن جده حدثه بكذا وكذا وكذا، فعظمه من حل بهم وأسكنوه عندهم فصار يأمرهم وينهاهم وهم يطيعون، فقال لا أكافئكم إلا بأن تحدوا معي هذا العام. قالوا أو تحد؟ قال نعم، وستحدون معي جميعا. وهم في المغرب والمسير إلى مكة يحتاج إلى مدة طويلة. فلما صار وقت الحج وقرب أول ذي الحجة قالوا له إلا نحد؟ قال سوف نحد، الأمر عند الأولياء يسير. وجاء اليوم الثاني والثالث والرابع حتى أتى يوم عرفة، فقالوا له ألا نحد؟ قال بلى، إذا أتى بعد العصر ذهبنا إلى عرفة. فلما أتى بعد العصر أمرهم بالاستعداد، ولما تجهزهم وأهلهم وأولادهم قال هلم، فصعد بهم إلى سطح البيت فقال لهم هذا جبل عرفة. قالوا وأين جبل عرفة؟ قال وهل تريدون أن تروا ما يرى الأولياء؟ هذا جبل عرفة، فادعوا هنا. فدعوا، فلما مكث مدة قال غربت الشمس في عرفة فرحلوا فرحلوا قليلا، قال افعلوا كذا، أتريدون أن نطوف هذه الكعبة؟ فطوف، فأخذ يعمل بهم مثل هذه الحركات وهم يسلمون له الولاية. طبعا شيء عجيب، زي بالضبط، والقصة مش نكتة، ده حصلت. واحد دجال تشوفه في سمته كأنه يعني ليس له نظير، خلى عربية مخلص معدية وشور وركب جنبه متفق هو على سرقة معين، فقعد يتكلم مع السائق ويستعطفه وصلي والقبر والنار والكلام ده كله. فجأة واحد في الطريق شور له، هو الدجال ده ركب بجوار السائق وقال له أنا مسافر معك المكان الفلاني وأجرة النفرين هم، تركبش حد جنبه، واخد بالك؟ فشور لواحد تاني هو متفق مع الدجال ده، فقام فتح الباب اللي بجوار السائق وقام راكب. فالسواق بيقول له اركب ورا، قال له اركب ورا ازاي ده ما فيش حد جنبك؟ قال له ازاي انت ما انتش شايف الشيخ قاعد جنبي؟ قال له ما فيش حد جنبك. قال له ارجع ورا، فرجع ورا فما رضيش يركب معاه. فالسائق بيقول سبحان الله هو مش شايفك؟ قال له يا ابني لا يراني الا انت، ما حدش شوف ده الا انت. ازاي يا سيد؟ قال له ما هو شفت اهو. فجاه واحد تاني هو مرتب ده كله شاور له وقف، قام فتح الباب وراكب، قال له ارجع ورا الشيخ قاعد جنبك، قال له ما فيش حد ولا شايف حاجه، انت بقى عليك مهبول، وقام قافل الباب. فاصبح هنا اقتنع السائق ان هذا الرجل لا يراه الا مين؟ ولا من اولياء الله. قال له يا بني يعني انا ارى في وجهك ان موتك قد قرب، انزل صلى ركعتين. حاضر يا سيدنا، نزل خدها دخل العربيه ومشي. وده فرق اخوانا. طيب ده حقيقه، مش يعني حاشا بفضل الله أن نتكلم بكذب. انظر بقى إلى الجهل، انظر إلى الجهل. طيب، يبقى لذلك ما كتاب الفرقان أرجو منكم الله يبارك فيكم تعيد قراءته مرة واثنين وثلاثة، وحاول تلخصه وتستخلص منه بعض المواقف وتستخدمها مع إخوانك الذي أسعدك الله عز وجل وأكرمك بالدعوة لدين الله عز وجل. طيب، يقول يعني أن الدرجة الأولى التي يبطل بها صنيع الدجالين والمشعوذين والكهنة وأمثال هؤلاء أن يعلم الناس أن الولي لا يكون إلا مؤمنا تقيا. فإذا كان حيا في الناس يأمرهم وينهاهم ويدعوهم إلى أشياء ويعتقد الناس فيه، فيقال لهم إن الولي هو المؤمن التقي، وهذا من أفعاله كذا وكذا وكذا من المحرمات. والدجالون أشاعوا في الناس أن الأولياء أعمالهم ظاهرة غير أعمالهم الباطنة، حتى ما يأتي مثل هذا فيقول هو في الظاهر يعمل أشياء وفي الباطن قلبه وعمله لله. ومنهم طائفة تسمى الملامتية. قال ابن الجوزي عندك هامش نقرأه سويا، وقد تسمى قوم من الصوفية بالملامتية، فاقتحموا الذنوب فقالوا مقصودنا أن نسقط من أعين الناس فنسلم من آفات الجهل والمرائين. وهؤلاء مثلهم كمثل رجل زنى بامرأة فأحبلها، ف فقيل له لما تعزل أو لما لم تعزل؟ فقال بلغني أن العزل مكروه. فقيل له وما بلغك أن الزنا حرام؟ وهؤلاء الجهل قد أسقطوا جهاهم عند الله سبحانه ونسوا أن المسلمين شهداء الله في الأرض. وسيأتي إن شاء الله تقريبا هيجيبها الإمام. يقول وهم الذين ادعوا أنهم لإخلاصهم يظهرون خلاف التوحيد أو خلاف الاستقامة والإخلاص لأجل ألا يتهموا بالرياء. قالوا نظهر هذا في الناس لأجل الإخلاص حتى لا يقال هم مراؤون فيخفون الطاعات ويظهرون الفسوق لأجل ألا يراؤوا الناس. وفي مثل هؤلاء قال الفضيل بن عياض وجماعة: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل الصالح الواجب والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. والمقصود من هذا بيان تقصير شيخ الإسلام لهذه المسألة المهمة. طبعا زي بعضهم مرة ذهب إلى بلد من البلاد وكانت عليه أثار السمت والصلاح، فبدأوا يبجلونه، فأم دخل بيته وسرق، فمسكوه بتسرق أيوه بس يعني أوجعوه ضربا. قال الآن استرحت. أنت متخيل؟ طبعا هذا كله إخواننا من الضلال ومن البدع لا يعلم شره إلا الله عز وجل. مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزامير رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب. وقال عن هذه الأخلية: إن هذه الحشوش محتضرة، أي يحضرها الشياطين. وقال: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال: إن الله نظيف يحب النظافة. وقال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والفأر والغراب والحدأة والكلب العقور، وفي رواية: الحية والعقرب. وأمر صلوات الله وسلامه عليه بقتل الكلاب، وقال: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. وقال: لا تصحب الملائكة ورفقة معهم كلب. وقال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا مؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معهم أولئك هم المفلحون. فإذا كان الشخص مباشرا للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان، أو يأوي إليها إلى الحمامات والحشوش التي تحضرها الشياطين، أو يأكل الحيات والعقارب والزنابير وأذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق، أو يشرب البول ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان، أو يدعو غير الله فيستغيث بالمخلوقات ويتودى إليها، أو يسجد إلى ناحية شيخه ولا يخلص الدين لرب العالمين، أو يلابس الكلاب أو النيران، أو يأوي إلى المزابل والمواضع النجسة، أو يأوي إلى المقابر ولا سيما إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى والمشركين أو المشركين، أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار، ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن، فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. يقول في الشرح: هذه الصفات موجودة في فئات ممن يدعى أنهم أولي من الأولياء وأنهم أصحاب كرامات. الفئة الأولى المجاذيب أو المجانين، ففيهم مثل هذه الصفات من ترك الوضوء والصلاة لأنه مجنون أصلا، وأولئك يعتقدون في جنونه كما سبق أن ذكر. الفئة الثانية الدلالون الذين عرفوا أن مثل هذه الصفات يعتقد الناس فيها الولاية، فأرادوا أن يجعلوها لأنفسهم مقاما فتلبسوا بهذه الصفات المنكرة والعياذ بالله لأجل أن يعظمهم الناس وأن يدعوا فيهم الولاية. والفئة الثالثة الكهنة والصحرة وأصحاب المخاليق الشيطانية والمشعوذين ممن هم عقلاء ولكن يستعينون بالجن ويستخدمون الجن فيكون عندهم مثل هذه الصفات السيئة. فهذه الفئات الثلاثة ادعى فيها الناس إلى يومنا هذا أنهم من أهل الكرامات والأولياء. فتجد في بعض البلاد يقال للكاهن إنه ولي وهو كاهن، إنما يخبر عن طريق الجن. وكذلك منهم من يجعل المجنون الذي يترك الصلوات ويلابس النجاسات ولا ينطق بكلمة عاقلة، يجعلون ذلك أيضا دليلا على ولايته وكرامته. وكذلك الفئة الثالثة، فكما ذكر شيخ الإسلام هنا أن أهل الإيمان لهم صفة، وهؤلاء وإن ظهرت على أيديهم خوارق فإنها من الشياطين لتغوي الناس. وشياطين الجن قد تظهر للمرء بعض، قد تظهر للمرء بعض المعلومات، وقد تجعل له بعض الأحوال بمساعدتهم، فيغتر الناس بذلك. والجن أقدرهم الله على بعض الأمور لا يقدر عليها البشر، كما قال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يأتي بماذا؟ بعرش بلقيس من اليمن إلى بلاد الشام قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن تفض هذا المجلس. وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. دلت الآية على أن الجن يقدرون على أشياء أقدرهم الله عليها، لذلك قال الجن لسليمان: أنا أحمل لك العرش من اليمن إلى دار مملكتك في الشام قبل أن تقوم من مقامك فقط، أي مدة مقامك في المجلس. والذي عنده علم من الكتاب، يعني من الإنس، ممن علم الاسم الأعظم الذي إذا سئل، الذي إذا سأل الله به أجاب، وإذا طلب به شيء أعطى، قال إنه يستطيع الإتيان بالعرش قبل أن يرتد إليه إلى سليمان طرفه. اكتب عندك، وهناك قول من أقوال أهل العلم أن الذي عنده علم من الكتاب هو نبي الله سليمان. ما هو واحد من قصة سيدنا سليمان، وفي قول ثاني قال هو سيدنا سليمان. لا، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي مكنه من ذلك، ولكن بيمكنه ليضل الناس ليس ليدل الناس على الحق. يقول: فالجن يخبرون بمغيبات وليست بمغيبات مطلقة. إيه معنى مغيبات مطلقة يا أمير؟ أحسنت. يبقى شيء ربنا سبحانه وتعالى أخفاه عن كل الخلق، ده يستحيل الجن يوصله، ولكن شيء أظهره الله عز وجل بعض الخلق ممكن الجن يسترق هذا ويكذب عليه ما أتكذب كما هو في الحديث. يقول: فالجن يخبرون بمغيبات ليست بمغيبات مطلقة، مغيبات عن بعض البشر، وهذا يسمى العرافة. يخبرون بمغيبات تحدث في المستقبل، ومنهم من يكون صادقا فيما أخبر ويكون ممن التقطه مسترق السمع، ومنهم من يكون كاذبا وأكثرهم كذبا، فيخبرون مع الخبر الصادق 100 كلمة فيروج هذا في الناس. ومنهم من يوحي، يعني يلقى في نفس وليه، يعني يلقي في نفس وليه ما في قلب صاحبه، فيأتيه أتى ويقول له كلاما، فيأتيه الجني فيقول: هذا كاذب لأنه حصل منه كذا وكذا، فيقول: أنت كاذب، أو في بيتك كذا، أو كيف تقول هذا وفي بيتك كذا، كيف تفعل وأنت البارحة قد عملت كذا. فيغتر هذا السائل بحال هذا المسؤول. وقد اتفق أهل العلم، انتبه، اتفق أهل العلم على أن الشياطين لا تخدم أهل الإيمان. يبقى بناء على ذلك لما يجي راجل فويسق يزعم أنه يعالج القوم بالقرآن ويقول معايا جن محترم وبيساعدني، هذا كلام شخصي، يقول كلام شخصي. وقد اتفق أهل العلم على أن الشياطين لا تخدم أهل الإيمان. كيف يخدمك وهو عدوك ويعاديك من أجل إيمانك ودينك الذي التزمت به؟ هذا من المحال يا أخوان. لهذا وجب، نعم، الذي أراه المنع. لهذا وجب على المؤمنين ألا يغتروا بمثل هذه الظواهر التي يكون فيها الدعاء للخوارق. وكما ذكرنا أن الخوارق تنقسم إلى 3 أقسام. اكتب عندك: باعتبار من جرت على يديه، باعتبار من جرت على يديه. خوارق جرت على أيدي الأنبياء، فهذه تسمى آيات وبراهين ودلائل ومعجزات. القسم الثاني خوارق جرت على أيدي أولياء صالحين مؤمنين متقين، وهذه تسمى كرامات. اكتب عندك. والفرق بين الأولى والثانية أن الأولى مقرونة بادعاء النبوة، أما الثانية فلا. والفرق بين الأولى والثانية أن الأولى مقرونة بادعاء النبوة اللي هي إيه؟ المعجزة. وأما الثانية فليست مقرونة بادعاء النبوة. القسم الثالث خوارق جلت على أيدي فسقة وربما كفر، بعيدون عن الشريعة لا يصلون ولا يتطهرون، أو عندهم بدع وعندهم خرافات وأشبه ذلك، وهذه تكون من الشياطين، والخلق الشيطاني غير الكرامة في ضابطها وغير الآية والبرهان. قال شيخ الإسلام، قال ابن مسعود: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. وقال ابن مسعود: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل، البقل اللي هو الفول، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وإن كان الرجل خبيرا بحقائق الإيمان الباطنة فارقا بين الأحوال الرحمنية والأحوال الشيطانية، فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اكتب الهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة. فهذا من المؤمنين الذين جاء فيهم الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. الشرح: أظهر دلالة على المقصود من استدلاله بالآيتين قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فبتقوى الله يجعل المرء فرقانا، وهذا الفرقان قد يكون في الأمور العلمية وقد يكون في الأمور العملية وقد يكون في الأمور القدرية، يعني الراجعة إلى القدرة، وهذه هي أنحاء الكرامات. فالكرامة قد تكون راجعة إلى العلم، وقد تكون راجعة إلى العمل، وقد تكون راجعة إلى القدرة. ولهذا قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني فرقانا بين الحق والباطل في الأمور العلمية، وبين الهدى والضلال في الأمور العملية، وما بين صنيع الشياطين وصنيع الأولياء وكرامات الأولياء والصالحين ومخاريق الكهنة والشياطين. فهذا يكون بالتقوى، إذا اتقى العبد الله كان في تقواه محسنا، فإنه يؤتى هذا الفرقان فيبصر الحق ويبصر الباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذا النور هو الفراسة في قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. والعلماء والفراسة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول فراسة خلقية رياضية، وهذه الفراسة التي كتبت فيها المؤلفات التي تسمى بكتب الفراسة، يعني يستدلون بالخلق على الخلق ويستدلون بالخلق على الصفات، فيستدلون بصفة العينين على ذكائه من عدمه، ويستدلون بكبر الرأس على ذكائه من عدمه، ويستدلون بسعة الصدر على حلمه ومن عدم حلمه، ويستدلون بوفرة جسمه على كذا من كذا، يستدلون بتقاطيع وجهه أو بعرض جبهته أو شموخ أنفه أو بسعة وجهه أو بطول وجهه إلى آخره، وبلون الشعر وبلون العينين على صفات هذا المتصف بتلك الصفات. هذه ألفت فيها مؤلفات كثيرة، وهذه الفراسة الخلقية راجعة إلى تجارب الناس، فمنها ما هو حق ومنها ما هو باطل، لذلك لا يجوز أن يعتمد ما فيها بإطلاقه ولا يرد لما فيه من الحق ومن العلماء من كانوا يغلو في مثل هذا ويعتمدها مثل ما يذكر وهو صحيح عن الشافعي، فإنه تعلم هذا النوع من الفراسة وأكثر فيه جدا، حتى ربما اشترى له الشيء فسأل عن صفة البيع، فربما لم يطعم الطعام من أجل صلاته وقد أرسل خادمه ليشتري مرة بعض البقول يعني بعض الخضروات، فلما أتاه قال له ممن اشتريت؟ قال من رجل. قال ما صفته؟ قال أعرج. قال لا أكله، كلوه وأشبه ذلك. فهذا نوع من التشاؤم، وإن كان وقع فيه بعض أجلة أهل العلم وأجلة الأمة لكنه شيء يغلب على النفس، وكل يؤخذ من قوله ويرد. اكتب عندك كده: وهذا لا يعول عليه، فقد كان الإمام عبد العزيز الكناني دميم الخلقة حتى سمي بالغول لدمامته.
اسمه يا فضل
شيخ عبد العزيز الكناني، صاحب كتاب الحيدة وانتصار المذهب السلفي، كان دميم الخلقة حتى لقب بالغول لدمامته، وكذلك أسامة بن زيد. كان أسود دميم الخلقة حتى أنه وقع ذات يوم على وجهه فسال منه الدم، حتى أنه وقع ذات يوم على وجهه فسال منه الدم،
يعني ما كانش أسود بس، كان أسود دميم.
فقذرته عائشة. قذرته يعني ايه؟ قرفت منه يعني. وكذلك عطاء ابن ابي رباح كان افطس الانف. نعم، كان افطس الانف وكان من اعلم الناس وتقواه. وهذا كثير مضطرد. فاكرين تقسيمات العلوم طبقا للأدلة الشرعية؟ يعني خليك معايا فياض، الحقائق المستنبطة من الاستدلال المحقق وأنواعها بالنسبة للأدلة الشرعية تنقسم لثلاثة أقسام. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن مرة وقفت مع طالب من طلاب العلم الكوني وبين وبينه قرابة، فوجدته معتنيا بعلم عجيب، وهو يستدل بخط الإنسان على كثير من صفاته وأخلاقه.
بخط؟
يكتب، يقول لك يكتب وياخد منك كلمات ويأمرك ببعض الكتابة وينظر فيه يقول لك لا انت كذا انت كذا انت كذا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. يبقى مثل هذه الأمور ليس لها وزن في الشريعة أبدا. طب والإمام الشافعي رضي الله عنه من إمام، ولكنه إيه؟ أهل السنة والجماعة لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. هو ده الإنصاف، لأن دي نفس بشرية، ممكن الإنسان يتشائم من شيء ووقع في زلة من هذا الأمر. طيب، يقول: وبعض العلماء أيضا يكثر من هذا ويستعمله في حياته، وهذا لا ينبغي، فإن الصحابة كانت صفاتهم مختلفة، منهم من كان دقيقا قصيرا جدا، ومنهم من كان طويلا، ومنهم من كان كبير الرأس، ومنهم من كان صغير الرأس، ومنهم من كان صغير العينين، إلى آخر هذه الصفات التي يزعمون. وكانوا في مقامات الإيمان والصلاح والفأل بمخالطتهم ما هو معلوم. النوع الثاني فراسة علمية، وهذه الفراسة العلمية تسمى فراسة لأن العلم الصحيح يأتي لصاحبه كركوب صاحب الفرس عليه، فقوة صاحب الفرس منه وتمكنه من ذلك أيضا هذا يأتيه من العلم والإلهام بما يعلم به الحق. وهذا النوع من الفراسة هو الذي يكون كرامة من الكرامات، ولهذا يبحث العلماء الفراسة وأنواعها في مبحث كرامات الأولياء، لأجل هذا النوع فقولوا اتقوا فقولوا صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، يعني هذا النوع من الفراسة في الأمور العلمية، يعني الراجعة إلى علمه بالأشياء، علمه بما في نفس صاحبه، ينظر إليه بعلمه فيعلم ما يجول بخاطره، يعلم أنه يفكر في كذا وأشبه هذا، فهذا من النور الذي يقذفه الله في القلب، لكن لا يسوغ أن يحكم به، يعني أن يجعل دليلا على الحكم فيستعمله المستعمل على أنه دليل، بل هذا خاطر يأتي للقلب ويهجم عليه ويكون في أهل الولاية وأهل الإيمان الصحيح والتقوى فراسة من نور الله، لكن لا يسوغ لصاحب أن يحكم به وأن يستعمله فيظن الناس الظنون لأجل هذه الفراسة، أو أن يحمدهم لأجل هذه الفراسة، لأن الفراسة دليل ناقص، انتبه، دليل ناقص، قد تكون من نور الله وقد لا تكون، فالمرء لا يزكي نفسه لأنه لا يدري هل هذا الخاطر الذي هدم عليه من نور الله أو هو من الظن السيء، لا يدري، يبقى أول عليه، أو هو من الظن الحسن الذي فيه تزكية لغيره وأشبه ذلك مما لا يسوغ، فله أن يستعمله من جهة الاحتياط وجهة المعرفة، لكن ليس له أن يحكم به إلا في بعض الأحوال التي يقوى فيها بحيث يكون عنده يقين بذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم قبلكم محدثون، يعني ملهمون ملهمين، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم رضي الله عنه وارضاه. النوع الثالث القيافة والقف، منهم من يعلم الأشكال فيلحق هذا بأبي، ومنهم من يعلم الأثر، وهذه القيافة معروف أهلها، معروف أهلها، بعض قبائل العرب فيها هذا الأمر كبني مرة ونحوهم، يعرفون من وطئ القدم هو من أي قبيلة، ويعرفون من وطئ القدم إذا كان رجلا أو امرأة، وهل المرأة حائض أم طاهر، وهذا يسمى في القيافة تتبع الأثر، وهذا علم خاص يتداولونه فيما بينهم، وهو صحيح دلت التجارب على صحته، والشريعة جاء فيها الحكم بالقيافة، فالقائف يحكم بقوله في المسائل التي يحتاج فيها إلى قائف مثل تنازع الأنساب وأشبه هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده زيد بن حارثة نائما وابنه أسامة بن زيد، وقد غطيا وجهيهما وبدت أقدامهما، فأتى رجل من القافة، هو اسمه مجزز المدلجي، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأقدام بعضها من بعض، فمجزز المدلجي من بني مدلج، فصر النبي صلى الله عليه وسلم وبرقت أسارير وجهه، ذلك لمحبته لأسامة ولأبيه. اللي حصل أخواننا أن كان كما قلنا أسامة بن زيد رضي الله عنه كان أسود أفطس دميم الخلق، وكان أبوه زيد بن حارثة من أجمل الناس، فلما تزوج زيد وأنجب أسامة طعن المنافقون في نسبه، فبقدر الله، والحديث عند البخاري، تقول عائشة بين النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وأسامة بن زيد وزيد نايمين في يعني في وسط البيت، وقد غطي الوجوه وبدت الأقدام، يعني دخل مجزز ووجد أربع أقدام. طبعا الإنسان الأسود بيبقى أسود الوجه ولا أسود البدن كله، وكذلك الأبيض، فدخل مجزز المدلجي فوجد الأربعة أقدام أمامه، فأشار إلى أقدام أسامة وقال رسول هذه الأقدام بنت هذه الأقدام، فصر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبرقت أسارير وجهه. هذا النوع صحيح شرعا ويحكم به ويصير القاضي إليه، وهو من حيث الظاهر أقوى الأدلة، عن الأدلة بالأدلة أنواع الفرصة السلفة، وليست الأدلة التي هي البينات عند القاضي، فهو أقوى أنواع الفرصة من حيث الحكم الظاهر، أما الباطل فالثاني الذي هو الكرامة، فرصة المؤمن والأول قد يكون وقد لا يكون. قال شيخ الإسلام وقد تقدم الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرب عز وجل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ف فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حل أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، وكما يفرق من يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفرسية بين الشجاع والجبان، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليح الأزدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من المكذبين. وكذلك يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كم يبقى العصر؟ نصف ساعة؟
أقل.
طيب افصل يا مرشد.